أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لمسألة السابقة قلنا أن عمدة الدليل هو الشيعة، وفي المرحلة الثانية بلحاظ الدليل هو الظهور العرفي لأدلة جواز التأثير وجواز الاتجاه بين الربح والخمس. قلنا يستغرب ذلك عرفا، هو أن الربح الحاصل يكون للمالك المجاز في التأثير وفي الاتجاه لهذا المال. وأما الروايتان المعتبرتان، الروايتان المعتبرتان روايتي بصير رواية الريان والصلح، الاستدلال بهما كان مبنيا في الحقيقة على افتراض أن بيع الفاكهة وبيع السمك وبيع الزرج والقطاد يحقق ربحا يصدر منه انفجارا بما فيه الخمس. الاستدلال مبني على هذا، أن الخمس تعلق بهذه الأعيان قبل بيعها من كونها ربحا، السمك ربح والفاكهة ربح، فيكون حال هذه الأعيان المتعلق بها الخمس حال الخمسمية الربح اللي اقربناه في المثال السابق. الربح الأول عبرنا عن الربح الأول هي 500 دينار بالضبط، حال حال ديش. هناك ضربنا أن هذه 500 تاجر بها، 500 اللي كان الربح الأول تاجر بها فربح شنو 500 أخرى، فربح 500 أخرى. فيجي هذا الحديث فتطبيق في مورد الرواية يكون بهذا الشكل، أنه هذه فاكهة هي ربح تعلق بها الخمس تاجها بها فربح ربح، من الشرع أنه ربح خمس من الشرع أنه في بيع الفاكهة في بيع السمك في بيع البرد والقصاد ربح 500 واضح. فحينئذ يتم الاستدلال الأول، أن مكتب الرأي الأول الاحتمال الأول يدفع لشطح الظواهر وأن يدفع جر أن يدفع خمس للعين ما تدفع ربحا تعلق به الخمس لابد أن يدفع ويدفع ما يقابل هذا الخمس من الربح اثنين لأنه مما هو الأصل، ثم يدفع خمس المتبقي من الربح الثاني. إذا الربح 500 افرضنا أنها يقابل خمس الفاكهة هو 100 من الربح الثاني، فيجب عليه أيضا خمس ماذا؟ لا ضرورية الباقية، فيكون مجموع الجزء 280 كما في المثال الثالث فرضا واضح، فيكون مجموع 280. بينما على رأي الثاني اللي هو رأي الشيخ الأنصاري وجماعته لا ما يجب عليه تكميته هو عبارة عن مجموع خمس مجموع الربحين، ما يجب عليه تكميته هو مجموع الربحين، يعني نفس الفاكهة يجب عليه دفع خمسة، فإذا فرضنا أن نفس الفاكهة مقدارها قيمتها 500 يجب عليه أن يدفع جزء 100، ويجب عليه أن يدفع خمسة الربح الثاني لو فرضنا أيضا شنو 500، ما يتعاون واضح. الرواية تقول الرواية تقول خمس الثمن، خمس الثمن يعني شنو؟ لأنه باع الفاكهة بربح 500 في مثالنا في فرضنا، باع الفاكهة اللي تسوى 500 باع بربح 500 يعني باع الجد، الرواية تقول خمس الثمن، خمس الثمن يعني جد الثمن، خمس الثمن يعني ثانيتين، وهذا موافق للرأي الثاني دون الرأي الأول. هذا الاستدلال والرواية بهالشكل يصير، واضح في الآن، يعني يفترض أن الفاكهة لها قيمة معينة وأن هذا تاجر بها فربح، ربح يعني إذا قيمتها 500 وباع 1000 فربح 500 بالضبط، يكون من قبيل المثال السابق. واضح، ربح تعلق به الخمس، تاجر به فجاء بربح مماثل، فرضا يشتغل على المثال، جاء بربح مماثل لقيمة الربح الأول 500 قيمة الفاكهة، جاءت الزيادة ربع 500، ربع 500 يعني باع بيد باع بيد. مقتضى الاحتمال الأول من الشيخ صاحب الجواهر هو مقطع 5280، ليش؟ لأن الفاكهة نفسها هي ربح تعلق بها الخمس، لا بد من دفع خمسها إلى أصحاب الخمس. واحد، المفروض أن في نفس الجزء 500 يجب أن يدفع 100 إلى أصحاب الخمس، وما يقابل خمس الفاكهة من الربح الثاني أيضا يكون من يكون لأصحاب الخمس، وما يقابله هو عبارة عن 100 أيضا يكون مجمع 200، يبقى عند ربع الزيادة 400 5 8، لأن المرأة لا تقول كذلك، وإنما هي تقول بخمس الشنو الثمن، يعني يدفع 200 في هذا المثال. هذا كيفية الاستدلال بهذا الوضع، لكن هذا الاستدلال مبني على هذا الشيء اللي بيناه، لكن يمكن أن يقاس المقابل أن الرواة ما بها استدلال، ما بها استدلال، وإنما هي راحت ما فيها، وتبديل العين بماذا؟ بالنفس. تبديل عين بنفس، باع الفاكهة باع السمك، يعني بدل هذا الربح اللي هو من الأعيان متمثل بالعين حوله إلى ماذا؟ إلى ناقص. ماكو تجارة، ماكو ربح. ما يفهم من الرواية أنها ربح وقت التجارة، وإنما هي عبارة مجرد عن تبديل الربح المتمثل بالأعيان إلى ماذا؟ تبديله بالنفس، تحويله إلى قيمة، تحويله إلى مالية، تحويله إلى نافع. هذا ماكو تجارة أصلا. فإذا لم يثبت من الرواية نظرة إلى الاتجارة والاستطلاع بما فيه الخمس، حينئذ تكون الذريعة مع الكلام، لا معنى لأن يستدل بها على الاحتمال الثاني في خلال الاحتمال الأول، لأن هي ليس فيها التجارة إطلاقا، وإنما هي بدل الخمس المتمثل بالعين المال إلى ناقص. الإمام هم قال ما يخالف عن مخمش الخمس، يتحول من العين المال إلى الثمن، يتحول من العين إلى الثمن. مكر الربح حتى نقول أن هذا الربح اكتسب للمالك أو اكتسب إلا لصاحب الخمس، وإنما نفس الخمس تحول إلى ناقد، كما كان يجري لي أن يدفع خمس العين، الآن تحول هذا الخمس المال إلى القيمة إلى الناقد، يجري لي أن يدفع خمس شنو خمس هذا الناقد اللي هو عوض المال عن هذه العين التي تعلق بها خمس، وبذلك تكون الرواية الجزية عن محل الكلام. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بهاتين الروايتين في محل الكلام، الروايتان لا يفهم منهما الاتجار بالفاكهة، وإنما هذا حق الفاكهة يرد حقه شتيد الفاكهة ويريد شنو يريد ما تطرح بدلها بماذا وهكذا الوري وهكذا السمك وهكذا هذه، لم يفهم فيها الاتجار اللي هو موضوع مسألتنا بما فيه شنو بما فيه الخمس، كما في المنطقة في المثال السابق، المثال السابق شنو هو عبد الرحمن مقدار ألف جاب لربح الجد 500، هاي ال 500 تاجر بها وضفها، تاجر بها فربح ماذا؟ ربح 500، هذا كله صعب جدا فهم من هاتين الروايتين في الاستدلال بهما بناء على ذلك مشكل، بالاضافه الى ما تقدم منا في مناقشه هاتين الروايتين انه ماذا يفهم منهما، هل يفهم منهما تصحيح البيع، هل يفهم منهما اجازه البيع، اكو كلام تقدم سابقا في هاتين الروايتين، فالامر هو السيره مع هذا الدليل الاستظهاري الحرفي الذي بيناه، وتنتهي المساله لهذا الشكل. ندخل في المسألة الثانية. قبلنا المسألة الثانية. المسألة الثانية. في جملة ذكر في المسألة 78 عدة أمور. الأمر الأول ذكر أن المالك ليس له أن ينقل الخمس من العين إلى السماء. ليس من حقه أن ينقل الخمس من العين إلى ماذا؟ إلى السماء. طبعا غرضه من نقل الخمس من العين إلى السماء شنو غرضه؟ يتصرف الآن كما يشاء من دون أن يكون هناك شريك له للعين. يتصرف الآن كما يشاء. ومن جملة التصرفات حينئذ هي شنو؟ هو الاتجار بهذه العين. الاتجار بالخمس. طبعا هنا ما تبرح اللي راح يجي يكون شنو؟ العلم. ما يكون شنو؟ ليش؟ نقل الخمس من العين الماء إلى الدماء. فأصبحت العين ملكا طلقا له، يجوز له التصرف فيها، وإذا تاجر بها الربح الذي يحصل عليه نتيجة هذه المتاجرة يكون له أيضا. ليس له، ليس للمالك، ليس من حقه أن ينقل الخمس من العين الماء إلى الدينار. هذا الأمر الأول الذي ذكر السيد الناتن تقدم في المسألة 75 تقدم ذكره بعد حوله مفصلا و ذكر السيد الناتن هناك لأنه قال ما لا يجوز له أن ينقل مالك نفسه هو الشيء ينقل الخمس من العين الماء إلى الدماء ليس من حقه. ليس من حقه ينقل الخمس في العين وأن هو اقترب نقل الماء إلى الدماء لا ينقل إلى الدماء وقدم سابقا وهذا هو الصحيح كما ذكر السيد الناتن سابقا. نعم نحن هنا ذكرنا انه لا يعني في بعض الحالات ان يجوز للمالك ان ينقل الخمس من العين الماء الى الدماء وهي حاله تبعا لكثير من الفقهاء وهي حاله ما اذا لم يتمكن لم يتمكن من اداء الخمس الى اصحابه وعلى اهله ما كنت لا يتمكن من دفع الخمس الى اصحابه طبعا الخمس متعلق بماذا؟ متعلق بالعين واضح فيريد يتصرف بالعين بالنتيجه لو لا عندك اربع اصناف لو لا يريد ان يتصرف بهذه العين احنا نقول له لا انت لا يجوز لك ان تتصرف بماذا بهذه العين الا بعد ان تدفع الخمس الى اهله اذا ما تمكن واقعا لا يتمكن من ايصال الخمس الى اهله ومن أداء الخمس إلى أهله واضح. في هذه الحالة يجوز له أن ينقل الخمس إلى الدم يجوز له أن يتعبره يجوز له أن يتصرف في هذه العين واضح. لكن مع ضمان الخمس اللي هو عبارة عن نقلها شنو؟ مع ضمان الخمس هو بينه وبين ربه لابد ان ينوي اداء الخمس بمجرد الشرك بمجرد التمكن بمجرد ارتفاع حاله عدم التمكن وتمكن من اداء الخمس هو ينوي على ماذا يعزم على اداء الخمس الى اهله في هذه الحاله في حاله عدم التمكن من اداء الخمس الى اهله هنا يجوز له التصرف بالعين مع الضمان قلنا أن هذا معناه هو نقل الخمس من العين المن إلى الذمة ويتصرف في هذه العين بانيا على أداء الخمس إلى أهله بمجرد تمكن في هذه الحالة وبهذه القيود حينئذ يجوز له ذلك وهو عبارة عن نقل العين من الخمس إلى الذمة كما قلنا ولا نحتاج كما قيد بعض الفقهاء ذلك بإجازة من الحاكم الشرعي لا أشعر أن هذا المقدار في هذه القيود لا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. هذا الأمر الأول الذي ذكره ثم تقدم الحديث عن مشاركة. الأمر الثاني الذي ذكره في هذه المسألة هو أنه هذا الشيء الذي منعنا منه ولم يجوزه للمالك وهو نقل الخمس من العين إلى الذمة المصنف الثاني يقول هذا يكون جائزا بالمصالح مع الحاكم الشرعي. هذا نقل من العلماء الذين لا يحصل المال بذلك الا بالمصالح مع الحاكم الشرعي. وطبعا اذا جوزنا ذلك المصالح مع الحاكم الشرعي واجر الصوم مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس من العين الى الذمه وبلا اشكال يترتب على ذلك جواز التصرف بالعين، جواز الاتجار بالعين، الربح الذي يحصل نتيجه الاتجار ايضا يكون له بتمامه وليس لصاحب الخمس حصه فيه، ليس له حصه في هذا لانه بتمامه يكون له بعد إجراء المصالح وتجويز النقل على أساس المصالحة. طبعا يعني غرض المالك من نقل الخمس من العين إلى الذمة جمال غرضه أن يشتغل بالعين، أن يتاجر بالعين، أن يكون الربح الحاصل له بتمامه، هذا غرض. هذا الغرض أنه لا يتوقف على إجراء المصالح مع الحاكم الشرعي، بل يمكن أن يتأذى بطريق آخر غير المصالح، الطريق المتعارف اليوم يسمى بالمداورة، يتأذى بذلك لأن يدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي بقى. يستلم الحاكم الشرعي ثم يقرره يدفعه اليه شنو فرضا اذا راى الحاكم مصلحه في ذلك بسبب من الاسباب بامكانه ان يحول الخمس من العين ويجعل العين خاليا من الخمس وخاليا من الشريك ويحولها الى الذمه بامكانه يستلم هذا لان يدفع الخمس للحاكم الشرعي يدفعه اليه ويستلمه الحاكم الشرعي ثم الحاكم الشرعي بولايته يستطيع اقراره ويدفعه قرضا الى حين يجب يتصرف في تمام الطريق تمام الربح ويتاجر بتمام الربح والربح الذي يحصل نتيجه هذه المتاجره ان يكون كله بتمامه له يتحقق الغرض كما يتحقق الغرض بالمصالح مصالحا ليفهمها هي اراحه المصالح صلح لأن يقول له صالحت عما عليك من الخمس بكذا وكذا صالحت عما عليك من الخمس أو عما في هذه العين من الخمس صالحتك عما عليك من الخمس صالحتك بماذا؟ بألف دينار ألف دينار بماذا؟ في ذمته والعين حينئذ تكون شنو؟ خالية من الشريك وخاليا من الخمس فيتحقق الغرض يقرب الان ويحتاج اليها ويكون غرضا شنو؟ له واضح. فاذا كان مقصود المصالح المصالح اي معناها الدق يعني اجراء عمليه يعني معامله الصلح بهذه الصيغه الظاهر ان ان الغرض لا يتوقف على ذلك لانه كما قلنا الغرض يتأدى بما يسمى بالمداوره يريد ان يشن المقصود منها. لكن على كل حال كلتا الطريقتين هما تحتاجان الى اجابه الحاكم الشرعي الذي يتمكن من اقرار الخمس بعد تكلمه هو الحاكم الشرعي والذي يتمكن من اجراء المصالح اما في ذمته من الخمس بمقدار معين هو ايضا ماذا الحاكم الشرعي. فاذا فرضنا ان الحاكم الشرعي أجرى هذه المصالحة بالطريق الأول أو بالطريق الثاني وبنينا على أن هذا من حق الحاكم الشرعي له الولاية على إجراء هذه المصالحة تترتب الأقدار ويتحقق الغرض كما بينا وإنما ممكن أن يقع الكلام في نفس أن الحاكم الشرعي له الولاية على ذلك أو ليس له الولاية على ذلك لكن الظاهر انه له الولايه على ذلك، يعني المقدار له الولايه الى عشرين، بل له الولايه على ما وقع من ذلك، ان يعفو هو ولي هو بادله النيابه هو ولي عن ماذا؟ عن أبطال الخمس يتمكن أن يتكرر في هذا الشكل الذي يراه ماذا؟ مصلحة لأصحاب الخمس، قد يرى مصلحة لأصحاب الخمس أن يعفو عن الخمس، يعفو عن الخمس حتى يدفع هذا كما يأتي من أيام الخمس، أو مصلحة أخرى يراها، الظاهر أنه من التشكيك في فلوس الله الحاكم الشرعي على هذا المقدار من التصرف، يعني نقل الخمس من العين المال إلى الذمة في المواضع التي يعني يحتاج فيها المال لتصحيح أعماله ويصلي هو يتفرغ ويتجه لتصحيح أعماله أو لأنه لا يتمكن من أداء الخمس ويشكل بهذا الشيء في الحاكم الشرعي يرى مصلحة في ماذا؟ في أن يحول الخمس من العين علما إلى الذمة. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث والأخير الذي ذكره في هذه المسألة هو أنه إذا فرضنا أنه أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي وانتقل الخمس بمقدار معين إلى الذمة، انتقل إلى الذمة، لنفترض أن الخمس الذي انتقل تحدد في ذمته، لنفترض أن الإنسان حسن وضع الفكرة نيًا. الآن نفترض تجدد المؤنة، يعني حدثت له مؤنة جديدة لم تكن محسوبة، مؤنة جديدة لم تكن محسوبة، مع كون المؤنة توفر الربح وزيادة أزيد من الربح، المؤنة أزيد من الأرباح الحاصلة له، قلنا ثابت كيلا ثمية جرت مصالحة من الخمس في مقابل مية فثبت كيلا ثمية، أرباح اللي حصلت إلى أن نفترض تسعمية عند أرباح تجدت معنى جديدة مع محسوبة مقدارها ألف، مقدارها ألف، هاي المعنى لو كانت سابقا يصير عليها خمس أو يصير عليها خمس، لأنه هو أرباح ألف، هاي الألف اللي هذا واضح ما عليه خمس، وكان يتخيل أنه عليه خمس فدفع صالح الحاكم الشرعي لنقل هذا الخمس من العين علما إلى الذمة، هذا عندما لا تكون هناك مؤنة أو كانت مؤنة لكن هذا مقدار قليل مثلا، لا تكون هناك في أثناء تجددت مؤنة، في أثناء السنة تجدد المؤنة كاشف عن أنه لم يكن عليه خمس سابقا، وإلا لو كانت هذه المؤنة موجودة من السابق واضح أنه ما له ولا يحتاج المؤنة إلى شيء من المصالحة، ليش؟ لأن المؤنة اللي يصرفها على عائلته يصرفها على عائلته ونفسه هي تغطي ماذا؟ كل أرباحه، هذا الربح الذي صالح الحاكم الشرعي على خمسه هذا ربح لا يجب فيه شنو؟ الخمس بعد وجود مؤنة هي تغطي هذا الربح، سابقا كان يتخيل انه ما عنده ربح ما اظن ما عنده مؤنة ليس عليه مؤنة فتخيل ان هذا ربح فاراد ان ينقل هذا الربح الى الجنة حتى يتفرغ في هذا الربح، واضح؟ فدفع الخمس بتخيل وباعتقاد ان هذا الربح تعلق به شنو؟ الخمس، لكن الربح انما يتعلق به الخمس ويجب اداء خمسه بشرط شنو؟ بلياد عدم صرفه في المؤنة، بشرط عدم صرف مال في المؤنة ولو مال اخر كما تقدم، لا يشترط ان يصرف المؤنة من عين الربح، اذا صرف على مؤنته من مال اخر يستطيع احتفاظا نيا من الربح، فالربح ظهر عند 500 نشترط ومعنى أنت صرف على نفسه من نار ناها 500 معنى أن الربح لا يجيب فيه، هاي المعنى لم تكن محسوبة سابقا لم تكن مفترضة سابقا بل افترض عدمها، ولذا تخيل أن هذا ربح فيه خمس فطالح الحاكم الشرعي وهذا على نقل هذا الخمس المتعلق بهذا الربح المال الى الذمه فتدفع اليه 100 او شغل ذمته بماذا؟ ب 100 لغرض ماذا؟ لغرض تخليص هذا الربح من القانون. بعد ذلك تجدد السنه جديده ساعات اثناء السنه، في اثناء السنه تجدد اثناء جديده وصرف عليها مريض على حد ذاته، صرف عليه مقدار كبير من المال، صرف عليه اصل من مال الاخر، هذا يجيب لنا يحتسبها من هذا الربح اي في اثناء السنه، كل ما يصرف المال في اثناء السنه هو يؤخذ منين ويحتسب منين؟ من ارباح السنه. اذا هذا يكفي ماذا عن الشباب، هذا كان يتخيل ان هذا الربح في خمس بينما هو في الواقع ليس فيه خمس. يقول في هذه الحاله يقول السيد الناس ينكشف بطلان المصالحه، ان المصالحه تتعوض ينكشف بطلان فساد المصالحه، باعتبار ان المصالحه موضوع هو الخمس الثالث في العين، الخمس الثالث في الربح. بتجدد المؤمن كشف انه زمن ليس هناك خمس في ماذا؟ فينتهي موضوع المصالحة ولذا تقع المصالحة ماذا؟ باطلا. بتجدد المعنى مثل المعنى. هذا هو الامر الثالث الذي ذكره السيد المعنى. هذا الامر الثالث هناك عدة ملاحظات لوحظت على اعترض عليه بعد الاعتراض. الاعتراض الاول والملاحظه الاولى هو ما ذكره الشيخ طارق بن سلمان. الشيخ طارق ذكر بان هذا الكلام فيه سهاته وفيه تنافي، فيه سهاته وفيه تنافي. شيخ يقول احنا لو الكلام هذا موضوع هذه المساله إما أن يكون هو ما قبل انتهاء السنة، في أثناء السنة نتكلم عن هذه المصالحة ونقل الخمس من العين إلى الذمة لتستتبع جواز التفرق بالرأس، إما أن نتكلم عن هذا قبل انتهاء السنة أو نتكلم عن هذا بعد انتهاء السنة قبل مسنين. إذا كان كلامنا عن هذا قبل انتهاء السنة نتحدث عن هذا كله، يقول الشيخ أنه قبل انتهاء السنة ولا يحتاج في جواز التفرق في الربح المتعلق به الخمس إلى شنو المصالحة، لا يحتاج إلى نقل الخمس من العين علما إلى الذمة حتى يقدر يتصرف العين قد صادقا أنه في أثناء السنة لا إشكال ولا خلاف في جواز التصرف بالربح بالرغم من تعلق الحنس وجواز الاتجار به لا إشكال. فإذا لا يحتاج إلى المصالحة ولا يحتاج إلى نقل الخمس من العين إلى الذمة لكي يجوز له التصرف في العين والاتجار بالعين، لا يحتاج إلى هذا كله. بل لا معنى حينئذ للمصالح، اذا كان هو يجوز له شرعا ان يتصرف في العين وان يتاجر في العين، حينئذ لا معنى لان يوقع المصالح لكي تجوز له المصالح ماذا؟ التصرف في العين والاتجار بها، هذا لا معنى للمصالح حينئذ، لا يتنزل بين هذين الامرين. هذا اذا كان منظوره هو ماذا؟ هو ما قبل انتهاء السنة، وما هو كان موضوع المسألة وما بعد انتهاء السنة، ويتحدث بعد استقرار الخمس في العين. هناك يقول أن المالك لا يجوز له أن ينقل العين، الخمس من العين إلى الذمة إلا بالمصالحة بعد انتهاء السنة، يقول هذا كلام مهين جدا. ايضا ما تقدم سابقا انه بعد استقرار الخمس في العين لا يجوز له التصرف في ماذا؟ في العين ولا المتاجرة في العين الى اخر ما تقدم، لا يجوز له ذلك. هنا تجي مسألة الشيء المطالعه، ترفع ما هو ممنوع، ترفع ما هو شنو ممنوع، التصرف الآن بعد الزواج ممنوع للمصالحة يكون شنو جائزا، هذا كلام متين جدا وصحيح، لكن يقول ما قرره في ذيل كلامه من تجدد المعنى في أثناء السماء هذا لا ينتهي معه، لا ينتهي معه. إذا كان موضوع المصالحة بعد انتهاء السماء شنو معنى يجي يستغرب ويستغرب؟ يقول انه اذا تجددت المعنى في اثناء السنه سيكشف عن بطلان شنو المصالحه، هذا لان هناك نافي كون الكلام عن جواز التصرف بعد انتهاء السنه وبين التراوي تجدد المعنى ماذا في اثناء السنه، لان هناك نافي. فلذا كلامه يقول اظن انه من شهر القلم والى اخره. هذا الاعتراف الحقيقة يمكن دفعه، وذلك لأحد بيانين. كان الأول أن نقول لأن مقصود السيد صاحب العروة هو تصرف أثناء الحول، يعني موضوع المسألة هو نقل القمح من العين إلى الذمة بالمطار في أثناء السنة مو بعد السنة، هذا موضوع. لا لا يتعلق مشين ظهور مشين ظهور بمجرد ظهور اي موضوع هو تعلق شنو هو هذا على المبنى المشروع لكن على الزراج الشكل المدريد لا أحد أقول به الآن. البيان الأول أن يقال بأن منظوره هو موضوع المسألة هو ما قبل انتهاء السنة، لكن الغرض من المصالحة الأثر الذي يترتب أو يريد تأثير على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة ليس هو تجويز التصرف في أثناء بل تجويز التصرف مطلقا حتى بعد انتهاء. لو كان الغرض من المصالحة ونقل الخمس من العين إلى الذمة هو تجويز التصرف في أثناء السنة يجي هذا المثال أن التصرف في أثناء السنة هو جائز من دون أن يتوقف على من على المصالحة فعلى نقل الخمس علما ما يتوقف على هذا هو جائز. إذا ما معنى إجراء المصالحة تجي هذا الشكل، أما إذا كان الغرض هو تجويز التصرف في العين والاتجار بها حتى بعد انتهاء السنة فلح المصالحة هذا يتوقع المصالحة لو لا لا يتوقع التجويد التصرف المطلق التصرف المطلق يعني في أثناء السنة وبعض العلماء لا إشكال أن هذا يتوقع شنو على المصالحة وعلى نقل الفلوس من العام إلى الذمة وبدونه لا يجوز التصرف المطلق حتى بعد انتهاء السنة لا يكون جائزا. ما في إجراء المصالحة في أثناء السنة مع الحاكم الشرعي لكن لغرض لا في جواز التصرف حتى بعد انتهاء السنة، وهذا الشيء يتوقف على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة. هذا يعني نقول أن غرض صاحب سيد صاحب العروة المسألة هو هذا، يعني يثبت التجوز المطلق جواز التصرف المطلق لا جواز التصرف المقيد بأن يكون في أثناء هذه السنة ولا عليه التصرف. هذا بيان. بيان الثاني أن يقال بأن الغرض من إجراء المصالحة للسيد المعتمد في الحقيقة هو التخلص من مخالفة الشيخ صاحب العروة المسألة من الشيخ صاحب الجوارة في المسألة السابقة قال هذا يجوز له الاتجار في أثناء السنة يجوز له التصرف، لكن إذا اتجر بالعين مع يقارب خمس العين من الربح الثاني شنو؟ لبعض الأموال. واضح. المال الشيري ما يريد يصير صعب الخمسة. يريد عندما يقال الوحي ثم يضبع كل شنو؟ كل صحيح. الشيخ الأنصار وغيره يقول لأنه ما صار إذا تعجبت فيه كل الملح يكون إلا لكن شو صار الجواب يقول لا. قول يحتاج. يريد أن يحتاج أن يريد أن يحصل له تمام الرزق كله على جميع الفتاة وامير بخالق واحد أو الشفاعة الشيخ صاحب العروة يريد هكذا يعني يريد أن يوقع المصالحة لغرض ماذا؟ الخروج المخالفة من يرى أن جزءا من الربح لا يكون علما للمال يقول تعالى حتى يكون تمام الربح للشيخ على جميع الآراء والمباني اجري هذه السنة المصالحة مع الحاكم الشرعي فإنه حتى الشفاعة الجواب مع المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا يقول لماذا؟ لأن تمام الربح يكون علما للمال وأن صاحب الخمس لا يستحق شنو شيئا بعد إجراء مصالحة فلا يلزم من ذلك لغوية المصالحة وأنه لا معنى لها وإنما يكون هذا هو المنظور أحد الأمرين في مقام الدفاع عن صاحب الحر نقول أن المنظور هو أحد هذين الشيئين أحد هذين الأمرين وبذلك لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره الشيخ صاحبه الإشكال الذي ذكره السيد الطائفة الله نفسه هذا بالنسبة للوقت أن الساعة شايليها تشوفين صلى الله على محمد